الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. سوية المؤمن الأمان، وهذه الحلقة اللي يعني طلب أنه تقدم أكثر من مرة، بسبب أنه في بداية حلقات سوية المؤمن ذكرت أنه تم تقديم الأمان والسعادة ولكن لم تسجل، فهذا الآن تقديم لها. أرجو أن يكون يعني بصيغة أكثر نفعا إن شاء الله. طيب، الأمان. اليوم الحديث عن الأمان حديث كثير جدا، الأمان الوظيفي وأنواع من التأمين على حياة الإنسان وعلى صحة الإنسان وعلى تجارة الإنسان وعلى ممتلكات الإنسان. كثير من الأشياء يعني تدفع إلى تغطية حاجة الإنسان بالأمان، بل أحيانا حتى تفرض فرضا على الإنسان أن يؤمن في كذا أو أن يضمن كذا إلى آخره. ودائما الإنسان خاصة إذا صار عنده أسرة وأولاد يبدأ يفكر بالأمان تفكير أكبر من تفكيره حين يكون شابا وحده ليس مسؤولا إلا عن نفسه. فيبدأ يفكر بالأولاد مثلا من ناحية أكلهم شربهم احتياجاتهم إلى آخره. سبحان الله، هو كل ما كثرت مكتسبات الإنسان كثرت مكتسبات الإنسان زاد احتياجه للأمان، وكلما قلت المكتسبات ربما لا يكون الشعور بالأمان ضاغطا. ليش؟ لأنه ليس لديه كبير ما يخسره، فالإنسان عنده أشياء محدودة، إيش اللي يهمه ينصرف إليه؟ ينصرف في هذه الأشياء المحدودة. كلما زادت مساحة الممتلكات والمكتسبات وما يحتاجه الإنسان ازدادت حاجة الإنسان للأمان والشعور به. ولأجل ذلك هذا الحديث وهذا الموضوع مهم جدا، وهو متعلق بقضية يعني لا ينفك الإنسان عن الاحتياج إليها، لكن كمثل أي قضية مهمة أخرى، كثيرا ما يقع الوهم للإنسان في تصوره بأنه قد حقق هذا المعنى ثم لا يكون قد حققه. يعني مثل السعادة، ما في إنسان إلا يطلب السعادة، لكن أحيانا يسعى الإنسان في طريق يظن به أنه قد حقق السعادة أو يظن أنه يحقق السعادة ثم يكون قد عاش وهما. نفس الشيء في الأمان، مطلب مشترك بين الناس، لكن ليس كل من يسير في طريق الأمان يكون قد حقق حقيقة الأمان. ولذلك سأحاول اليوم أن يعني أخذ جولة في مجموعة من مجالات الأمان التي يحتاجها الإنسان، وكل مجال إيش الصمامات الأساسية اللي إن شاء الله يتحقق بها الأمان. جيد؟ طيب، بس قبل ما أبدأ بهذه المجالات وصمامات الأمان لكل مجال، خلينا نأخذ جولة سريعة في بعض النصوص في الوحي المتعلقة بقضية الأمان أو ما يرتبط بها. جيد؟ أول شيء، إيش في ألفاظ يمكن أن تكون متصلة بموضوع الأمان؟
سكينة،
طمأنينة،
سلام،
الإيمان من جهة، تمام،
سلام،
المحافظ، تمام، المحافظ على الممتلكات المكتسبات، تمام، بس أنا أبغى ألفاظ معينة. طيب، الثقة، ثقة. طيب بعكسها إيش في ألفاظ؟
الخوف،
خوف، قلق، تمام، تمام. طيب، نروح الآن نشوف مجموعة من النصوص المتعلقة بقضية الأمان اللي فيها إشارة للأمان، وكيف إنها يعني ستكون نبراسا لنا في بعض القضايا أو في كثير من القضايا نتحدث فيها إن شاء الله. من الأحاديث المباشرة في موضوع الأمان مباشرة وفيها يعني عمق كبير بحيث أن الإنسان يحتاج إلى أن يتأمل في هذا الحديث كثيرا، هو ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهم ينتظرون العشاء فرفع رأسه إلى السماء. قال أبو موسى: وكثيرا ما كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء أو بصره إلى السماء. ثم قال بعد أن نظر إلى السماء: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا الحديث العجيب لما ذكره النووي رحمه الله في المنهاج قال: وهذا الحديث من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أنه قد وقع ما أخبر به. وبناء على ذلك لنتحدث الآن عن إيش طبيعة الأمان الذي كان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وإيش طبيعة الأمان الذي كان لوجود الصحابة بين الأمة، حتى نفهم إيش الأمنة هذه والأمان. فما مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون؟ إيش مقدار الأمان اللي ذهب بزوال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ طيب، أول شيء فتنة الردة اللي حصلت، صح؟ هي حصلت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فتنة كادت أن تصطلم الإسلام. طيب، ثم الخلاف الذي حصل بين الصحابة والفتنة التي حدثت، جيد؟ طيب، إيش كان أمان الصحابة بالنسبة للأمة؟ أيوة، الأساس الذي كان يشكله الصحابة من حيث الأمان هو وجود النموذج الصحيح في ظل الاختلافات العقدية والفكرية والمنهجية، حيث مع بداية ظهور الاتجاهات العقدية في وقت الصحابة، في أواخر وقت الصحابة، كان الصحابة جميعا على موقف واحد، جميعا، ما في ولا أحد من الصحابة كان مع القدرية اللي خرجوا في وقت الصحابة، ولا أحد من الصحابة كان في مع الخوارج، فضلا عن أن يقوم أحد الصحابة بإيش؟ بتأسيس فرقة عقدية خاصة، وكان الجو مهيئا تماما لأن يقوم أحد من الصحابة بتأسيس، بالضبط. وهذا المعنى يا جماعة هو من أهم المعاني المتعلقة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه، إنه الانحرافات المنهجية ما حصلت. هذه قضية في غاية الأهمية والخطورة. طيب، نرجع مرة ثانية: أنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وبالفعل مع وفاة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انتشرت المذاهب العقدية وبدأت في التنامي وإلى آخره، وكان وجود الصحابة من أهم صمامات الأمان. طيب، ما المعنى، وهنا السؤال، النتيجة المهمة جدا، ما المعنى الذي نستلهمه من هذا النص في قضية الأمان؟ يعني أين ثقل الأمان هنا؟ إيش؟ الحين احنا شفنا على 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 في التاريخ حصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب، ايش المعنى اللي كان موجود؟ حفظ الدين. طيب، ها، ايش كمان؟ انا ليش اسالكم عن المعنى؟ عشان ابغى اوصل لنتيجه انه هل هذا المعنى يمكن ان يكون موجودا في اوقات بعد الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم او لا؟
وجود النموذج المطبق
للوحي، ها، انقطاع خبر السماء، جيد، ها، خلينا نشوف اذا في مشاركات هنا في الزوم، ها، اذا في احد شارك ممكن اعيد. صفاء معين الوحي، جيد، ها، يلا، هي سوية المؤمن هي جلسات شبابية، يعني لازم يكون فيها مشاركة، ما هي محاضرة. يعني الامان يكون بقدر اتباع السنة.
وجود شيخ نموذج الصالح الاول كان نفسه،
تمام، وجود النموذج ذكره، تمام، غيره، ها. طيب، نفس الكلمة، انت نفس الوقت واحد كتب الحفاظ على المركزيات، نفس موجود موجود أنس الله يجزيك الخير.
بس خلاص خليها
احتياطي. طيب. طيب. أول شيء هناك شيء لا شك أنه لن يتكرر وهو متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخبر الذي كان يأتيه من السماء. وتعلمون في صحيح مسلم لما ذهب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يزوران أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما زاراها بكت فقالت يعني كانوا كلموها فقالت ما أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي أن الخبر انقطع من السماء أو الوحي انقطع من السماء. ولذلك مما يؤيد هذا المعنى أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه قوله سبحانه وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الأحزاب والاضطراب الذي فيها والفتنة التي حصلت وتذبذب المنافقين قال في نفس الآيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجود النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المقامات كان صمام أمان. ولما اضطربت الصفوف في حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدفع بغلته إلى المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طيب هذا المعنى انقطع في أقصد في تمامه انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك قبس منه قد بقي مع الصحابة الذين أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمنة لأمته. فهذا القبس الذي بقي من الصحابة هو القبس الذي نرجو أن يبقى في الأمة بمقدار التزامهم به، وهو النموذج العملي المتربي على ميراث النبوة و أنوارها وعلى صفاء الوحي وما إلى ذلك. وإن كان بطبيعة الحال ليس بمثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هاتين الصورتين، لكن يرجو الإنسان بتحقق ولو نسبة من هذا المعنى بقدر تحقق المعنى الذي لأجله كان الأمان حاصلا في الصورتين المنصوص عليهم. طيب هذا النص الأول الآن في الموضوع. النص الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في موضوع آخر ولكنه مهم في الدرس في المجلس هذا، وهو ما أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما، وقال الترمذي حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وهذا الحديث يدل على أن الأمان أو على أن الإيمان يجب أن يضفي على صاحبه معنى يبعث بالأمان على من حوله، فضلا عن كونه يبعث الأمان عليه على نفسه. جيد، هذا نصان، وهناك نصوص أخرى خاصة إذا أخذت الألفاظ التي ذكرت اللي هي الخوف الكذا إلى آخره، السكينة الطمأنينة، ستجد كثيرا من النصوص المتعلقة بهذا المعنى. طيب نجي الآن للموضوع الأساسي أو الفقرة الأساسية في هذا المجلس، وهذا اللي نحتاج نتناقش فيها كثير. هذه الفقرة هي ما هي صمامات الأمان بالنسبة للإنسان في مختلف مجالات الحياة أو في مختلف ما يعنيه من المجالات. أول شيء ما هي المجالات التي تعني الإنسان في سياق هذه المجالس اللي احنا نتكلم فيها؟ إيش تتوقع؟ في الصداقة. تمام،
العبادة.
في شيء أوسع كذا شوية في الدين. طيب في النجاة من الفتن. تمام جميل. ها في إيش كمان؟ الأمان من الفتن. تمام، من الأعداء. جميل. ها في العلم، الأمان من الانحراف. جميل. اليوم في نسبة توافق عالية، نفس هذا الجواب في نفس سامة نفس الشيء. آه. إيش كمان من الاضطراب النفسي؟ طيب الأمان النفسي جميل. إيش في مجالات؟
الأمان العاطفي.
طيب الفكري. طيب إحنا في الدين يعني خلينا نقول في نقطة معينة اللي هو الأمان الأخروي. الأمان الأخروي إن الإنسان يأمن ويرتاح لمصيره الدائم الأبدي. جيد هذه شيء مهم جدا. طيب وإيش كمان؟ الأمان المعيشي صح ولا لا؟ إنه أنت عايش في حياة صعبة و يعني قضية المال الاستقرار الكذا إلى آخره. والأسري الزوجي. طيب على الأهل والأبناء. طيب لذلك خلينا نأخذ عدة مجالات نبدأها بالأمان الأخروي. نبدأ بالأمان الأخروي. راح نرجع إن شاء الله كمان للأمان الأخروي بعدين، بس خلينا نبدأ الآن بالأمان الأخروي بحكم أن الأمان الحقيقي الذي يجب أن يشتغل الإنسان فيه هو الأمان المتعلق بالحياة الأبدية، حياة الخلود التي يعيشها. وهذا الأمان هو الأمان الحقيقي المغفول عنه. فكثيرا ما يبحث الإنسان عن الأمان في الحياة الدنيا وفي بعض صورها ويظن أنه حين يحققها أنه يحقق الأمان حقا، ثم هو يكون مفرطا فيما ينبغي أن يكون الأمان فيه أولى وأوثق، ويظن أنه يعيش حالة من الأمان وهو لا يعيش حالة من الأمان. ولذلك هناك قدر عميق في النفس لا يروى إلا بالأمان الأخروي. يا ليت تجيب الشاحن. طيب خلينا إذن نتكلم عن الأمان الأخروي وأسأل سؤال مباشر ونشوف إيش برأيكم هناك إجابات عن هذا السؤال. ما هي صمامات الأمان بالنسبة للإنسان المسلم في طريقه الأخروي؟ ما نبغى إجابات عامة لي مثلا طاعة الله والرسول، أكيد هي كلها في الأخير هتكون طاعة الله والرسول، لكن في صمامات أمان. ولاحظوا أنا الآن ما أتكلم عن الفتن، راح يجينا بعدين الفتن في الدين، هذا مجال آخر وبطبيعة الحال لها علاقة بالأمان الأخروي، بس أنا أتكلم الآن من حيث الأصل. وين المناطق أو الأماكن التي متى ما اتكأت عليها أو تمسكت بها أو حافظت عليها أو العبادات معينة ستشعر بالأمان فيما يتعلق بالآخرة؟ صحة المنهج. طيب الصلاة. الصلاة جميل. الاستلذاذ بالعبادة جميل. الدعاء. دوام ذكر الآخرة. تعزيز اليقين. الصحبة الصالحة. تحقيق التوحيد. طيب الإخلاص. سلام. أيوة. الفرائض والأوراد. طيب ها طيب لو خلينا نسأل السؤال كذا بشكل شخصي، معليش ها بشكل شخصي، ايش يعني انا اسأل كل واحد يجاوب عن نفسه بالنسبة لشخصه، تمام؟ ايش العمل من اعمال الآخرة اللي اذا عملته تشعر بقدر من الامان العميق؟ قيام الليل جميل. ها
ورد القرآن
يا سلام. الصلاة والقرآن.
العمل للدين.
جالس يكتب دقيقة. طيب العمل للدين تمام.
التوبة والاستغفار.
سلام. التوبة والاستغفار. طيب جميل. ها هذه الإجابة زي ما قلت لكم كل واحد يجيب عن نفسه. ذكر لا إله إلا الله يا سلام، كل ما ورد في أحب الأعمال إلى الله. يا سلام يا سلام على الإجابات الجميلة. ترى جماعة مو لازم أعلق على كل شيء، هذه مشاركة للاستفادة، الكل يستفيد من بعض يعني. ها
دوم
يا سلام، دوام الاستهداء بالله، والله إجابات رائعة. ها طيب جميل جدا. أنا كتبت عندي مجموعة من الأمور أعتقد أنها تشكل أمانا بإذن الله للإنسان في الآخر. الأمر الأول وهو غريب نوعا ما أن يكون في الجواب عن هذا السؤال، ولكن شئنا أم أبينا هو صمام أمان، وهو ألا تأمن المصير في الآخر. هذا من أهم صمامات الأمان، يعني من صمامات الأمان للنجاة في الآخرة أن تظل خائفا. ومن أكبر المشكلات التي يمكن تحدث للإنسان في الدنيا فلا يأمن بسببها في الآخرة أن يكون آمنا، وهذا المعنى مهم جدا. والله سبحانه وتعالى يبين في كتابه أن حال المؤمنين في الجنة حين يدخلون الجنة يبين من حالهم في الدنيا أنهم كانوا خائفين، وذلك حين قال سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، مشفقين خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين في سورة المعارج، قال سبحانه وتعالى في البداية إن الإنسان خلق أول شيء إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مأمون. لذلك هذه القضايا ما يتعامل معها بأنه أنا عملت واحد اثنين فأنا الآن آمن. جيد، طبعا أنا سأتحدث عن معنى هذا، لا يعني أن الإنسان لن يكون عنده سكينة، سأتحدث عن هذا، ولكن لا ينبغي أن يصل الإنسان إلى أن يكون حاله في الدنيا هو الأمان التام من العذاب في الآخرة، هذا لا يصلح. لكن أن تأتي على الإنسان مقامات يغلب فيها جانب الرجاء هذا صالح، ما في إشكال. جيد، طيب إذن هذا صمام الأمان الأول بالنسبة للآخرة. وإذا كان صمام الأمان هذا موجودا فإنه يظل باعثا للإنسان على العمل، يظل باعثا للإنسان على العمل، وكلما خفت هذا الصمام خفت على إثره العمل الذي يبعث الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصف عباده الصالحين بأنهم يلاحظون معنى الخوف وهم يتعبدون. لاحظ أحيانا ممكن يجد الواحد أنه وقت العبادة يعني ما تلاحظ إلا معنى الرجاء، يعني أنه تجاس تعبد الله. لا، الله سبحانه وتعالى يبين عن عباده الصالحين وقت العبادة أنهم يخافون، وذلك في قوله جميل جميل والذين يؤتون ما آتوا، بس أنا الآية في بالي غير. جميل كمان، بس أنا الآية في بالي غير. طيب، أمن هو قانت آناء الليل، شوف آناء الليل ساجدا وقائما، إيش يسوي؟ ليش؟ يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يجمع بين الأمرين. هذا هو إيش جالس يسوي؟ هذا هو جالس يتقلب في الليل ما بين سجود وقيام وذكر لله، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ليس المعنى الذي يحيط به أثناء العبادة هو إيش؟ خمس صلوات صليت، وتر وترت، افتح الجنة وين؟ لا، ليس هكذا، وإنما الإنسان يظل خائفا محاذرا. وكما تفضلتم بالآيات والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. طيب، هذا صمام الأمان الأول بالنسبة للإنسان في طريق الآخرة. صمام الأمان الثاني بالنسبة للإنسان في طريق الآخرة، وهو من أعظم صمامات الأمان التي يتعلق به الإنسان. وأيضا جاءت الإجابة في أثناء الكلام، هو التعلق بأساس الإسلام ومعانيه الكبرى الممثلة لحقيقته، جيد، والاتكاء دائما على هذه العبادات الممثلة أو المتعلقة بأسس الإسلام الكبرى. ومما يدخل في ذلك أعظم الفرائض وما إلى ذلك، لكن المعنى المركزي فيها هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، والذي يتمثل هذا التحقيق في أكثر من أمر. واحد، فيما يتعلق بلا إله إلا الله نطقا وذكرا وتفكرا وإلى آخره. ولذلك ليكن من صمامات الأمان في حياتنا مما نرجو به الآخرة إذا شعرنا بشيء من الخوف والوحشة، هو التعلق بلا إله إلا الله. لأنه في الأخير لا إله إلا الله هي التي يعني ستبقي عند الإنسان ممسك الأمان، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال كما في الحديث القدسي بعد أن ذكر دخول أناس من أهل الإسلام في النار، ممن طبعا أسرف على نفسه وغلبت سيئاته وحسناته، ثم قال: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذا في البخاري: لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله صمام أمان عظيم جدا جدا بالنسبة للإنسان في حياته. وكلما كانت لا إله إلا الله بالنسبة للإنسان معنى وعالم مرتبط بهذه الألفاظ من معاني الدين والإيمان، ثم يصاحب هذا المعنى ما ينطق به الإنسان من قول لا إله إلا الله، كان ذلك أعظم أمانا. إيش الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لا إله إلا الله في أكثر من حديث أو ما يشبهها من الأذكار يرحمك الله، كان يذكر عليه الصلاة والسلام بعض الأعمال القلبية المصاحبة لهذا الذكر. ومن ذلك كما في البخاري لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، شوف خالصا، ها. وفي حديث عتبان في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي سيد الاستغفار وفيه لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فيه من قالها من الليل موقنا بها فمات من إلى آخره. هذا إيش معناه؟ هذا معناه أن الشريعة أسست لأهمية ما يصاحب الذكر من معاني في القلب. إذن الصمام الأمان الثاني، وهو من أهم صمامات الأمان بالنسبة للإنسان في الآخرة، هو تحقيق التوحيد الذي يتمثل في، ذكرنا شيء واحد فيما يتعلق بلا إله إلا الله، اثنين فيما يتعلق بتوحيد وتحقيق التوحيد، هو من الجهة العكسية اللي هو من جهة نفي والابتعاد عن المواطن التي يمكن أن تكون مؤثرة سلبا في تحقيق التوحيد: الرياء، الشك في وعد الله، إلى آخره من الأمور التي يمكن أن تؤثر على الإنسان. طبعا فيها مقامات عالية وفيها مقامات متوسطة، وفيها زي مثلا تعرف مثلا التوكل على الله وعدم التوكل إلا على الله، خشية الله مقام، وألا يخشى إلا الله مقام أعلى، الخوف من الله وألا يخاف إلا الله معنى أعلى، وخاصة في سبيل الدعوة إليه وفي سبيل الإصلاح وفي سبيل اتباع الأنبياء. فالتخلص قلبيا من أن يؤثر خوف الأعداء الفطري على طريق الإنسان الأخروي، هذا من تحقيق التوحيد. فتحقيق التوحيد ليس فقط بقول لا إله إلا الله بلفظ جيد، وهذا فيه أدلة كثيرة ليس هذا مقامه. طيب فقط أذكر أمرا ثالثا متعلق بتحقيق التوحيد، وهو ما يرتبط بأعمال القلوب من العبوديات، ومن أهمها على الإطلاق في هذا السياق تحديدا الإخلاص. الإخلاص اللي هو سبق ذكره في حديث لا إله إلا الله بإيش لفظ إيش يبتغي بذلك وجه الله، هذا الإخلاص يبتغي بذلك وجه الله. تمام. طيب هذا الآن صمام أمان رقم 2، ولكنه صمام أمان كبير وضخم، ويدخل فيه طبعا من جهة أخرى أهم الفرائض خاصة الصلاة إلى آخره. طيب من صمامات الأمان الأخروي هذا رقم 3 اللي هو اجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر هذا الباب من أعظم صمامات الأمان بالنسبة للإنسان، طبعا الكبائر القلبية والمتعلقة بالجوارح. جيد. لماذا؟ لأنه في الآخرة، في الآخرة تكون هناك موازنة بين الحسنات والسيئات، والكبائر لها وزن ثقيل وتخيف في آثارها. فالابتعاد عن الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى تعرفون أنه ما ذكر بعض الكبائر يعني ذكر فيها التغليظ، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. طيب الصمام الأمان الرابع المتعلق بطريق الآخرة، أنا سأذكر فقط 5. تمام. الرابع هو دوام التوبة والاستغفار، هذه اللي هي يعني إيش أغرقتهم بالذنوب قال لا إله إلا الله، يعني دوام التوبة والاستغفار كما ثبت في الصحيح، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه، قال لا يبقي من درنه شيء، قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. جيد. طبعا دوام التوبة والاستغفار، أو لنقل دوام الالتزام لما تكفر به الذنوب، ومن أهمه التوبة والاستغفار، ومنه أيضا إيش الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. الصمام الأمان الأخير في الطريق الأخروي وهو الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق، وأن لا تأتي إليهم إلا ما تحب أن يؤتى إليك، وبالتالي يدخل في ذلك اجتناب الظلم، وهذا من ترى صمامات الأمان الكبيرة التي قد يغفل عنها الإنسان ويظن أنها من باب يعني مجرد كمال الأخلاق ومدري إيش وكذا. تمام. أو أنه بس فيها مثلا حسنات، لا، هذا من صمامات الأمان. إيش الدليل؟ هناك أدلة، منها المؤمن من أمنه الناس، يا سلام، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا يدل على مركزية هذه الصفة، لأنه قال المسلم هو، يعني المسلم من؟ المؤمن من؟ والله لا يؤمن، قيل من؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه. طيب بس في دليل آخر، في دليل آخر وقد يكون من الأدلة الأوضح دلالة في هذا المعنى، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من هو في خبائه ومنا من ينتظل، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فلما اجتمع الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقام في مقام، وكانت خطبة مهيبة عجيبة، قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونه، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنجلي أو تنقضي، ثم تجي فيقول هذه هذه. وين موضع الشاهد؟ وهذا قضية الأمان. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. صمام أمان واضح جدا في طريق الآخرة، الإحسان إلى الناس، وأن لا تظلمهم، وأن يأتي الإنسان بالنسبة للخلق ما يحب أن يؤتى إليه منهم. وهذا باب عظيم جدا من الأبواب التي يسير الإنسان فيها بالأمان. هذا وإن الإحسان إلى الناس بتعليمهم ما ينجيهم في الآخرة وما يحسن من أحوالهم في الدنيا على ما يريد الله هو من أعظم صور الإحسان. فالإحسان لا ينحصر في قضية إيش؟ الإطعام والكسوة وما إلى ذلك. جيد؟ طيب، الآن هذه كم خمسة أمور من صمامات الأمان في طريق الآخرة، حتى يعني يكون الإنسان في هذه الدنيا يشعر بأن لديه ما يستمسك به في الأمان، ويرجو بسببه ما عند الله سبحانه وتعالى من حسن العاقبة في الآخرة. طيب، صفحة أخرى. الأمان المرتبط بالناس. لكن قبل ما أذكر يعني الأمان المرتبط بالناس في مجال محدد، خلينا خليها عامة. يعني برأيكم، ما هي الصفات التي إذا توفرت في من حولك من الناس، بغض النظر الآن هل هو أسرة، صديق، معلم، أيا كان الآن، تمام؟ ما هي الصفات الأساسية التي تعتقدون أنها إذا توفرت في من حولك فإنك تشعر بالأمان؟ لاحظوا، ليس فقط تشعر بالأمان من ناحيتهم، يعني أنك ما تخاف من غائلته، وإنما تشعر بالأمان بوجوده. يعني من من الناس الذي يمكن أن يكون وجودهم أمان بالنسبة للإنسان برأيكم؟
الناس المتواصلين بشيء
صادق،
دعاء
الأمين،
العالم
جميل،
عنده
القوة،
الأمان،
مخافة الله، جميل،
الزوجة.
طيب، إيه تمام، هذا حيجينا بعد شوية، حيجينا. بس الآن السؤال، بغض النظر عن إيش طبيعة هذا الذي حولك، جيد؟ إيش الصفات التي تكون موجودة فيه؟
رجاحة العقل.
يا سلام، الدعاء رجاحة العقل، الحكمة، يا سلام، ها؟
الصدق
ظنها قيلت،
التناصح،
يا سلام، التناصح اللي هو الأمر معروف نهي المنكر. العلم قالوا أبو عمر بداية العدل، جميل. طيب، ممتاز، نعيدها. ايش قلتوا سريعا؟
ايش
رجاحة العقل،
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ايه،
العالم،
الحكمه،
الخوف من الله، خشيه الله.
طيب،
دعاء.
طيب، أنا ذكرت عدة أمور تقريبا كلها ذكرتوها، ونبغى نذكر عند كل واحدة ليش هي تشعر بالأمان. بعدين إذا تحققت هذه الصفات، إذا كان هذا الشخص زوجا، أبا، صديقا، أيوة، مربيا، فهذه الصفات، هذا، أيوة، هذه صفات أمان. فكلما كانت متوفرة في الإنسان كان هذا أدعى للأمان بالنسبة لمن يكون حوله ومعه. الصفة الأولى صفة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى معنى يمكن أن يفهم عقلا، ويمكن أن يفهم من خلال النص الشرعي كذلك. والأبدأ بالنص الشرعي، والأبدأ بصورة من صور المصاحبة اللي هي مثلا الزوجة. قال الله سبحانه وتعالى، وشوف لاحظ المعنى المتعلق بالأمان، بالأمان تحديدا، ها؟ قال سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وهذه صورة من أهم صور الأمان بالنسبة للزوج، صح ولا لا؟ لأنه الأمان مو بس الأمان النفسي، السكون، السكينة، أن تأمن أن هذه حافظة للغيب. سافرت عنها، ابتعدت عنها، تغيرت الظروف، عاشت لوحدها، كانت البيئة المحيطة فيها فيها فتن، فيها رجال، فيها أيا كان، تمام؟ أنت الآن حصل خلاف، صحيح، حصل فرقة وطلاق، تمام؟ أنت الآن في وقت معين الأمان بالنسبة لك المتعلق بالزوجة هو والله الأمان النفسي الذي يأتيك في نفسك، صح؟ بس هذه صورة، صورة واحدة من صور الأمان. طيب زي ما قلت لكم، تغيرت الظروف، لا قدر الله افترق الزوجان، لا لطلاق، وإنما افترق الزوجان لظرف من الظروف المعيشية والحياتية، أيا كان، فصارت هذه المرأة وحدها، صارت هذه المرأة وحدها. إذا كنت لا تثق في دين هذه المرأة، والكلام بالعكس نفس الشيء، إذا كانت المرأة لا تثق بدين زوجها الذي يسافر وحده ويعيش في بيئات مفتوحة وإلى آخره، فهذا مصدر من أعظم مصادر قلة الأمان بالنسبة للإنسان في حياته الزوجية. أنا إذا أعرف بنسبة 100% أن زوجتي، أو هي تعرف أن زوجها، مهما حصل فهو وهي حافظان للأمانة والغيب، نقطة، هذا صمام أمان عظيم جدا. طيب أين مصدره؟ إيش مصدره؟ فالصالحات، مصدره الإيمان. وتعرف القصة حقت عمر بن الخطاب لما مر بتلك المرأة التي قالت: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا خشية الله وحده وخشية بعلي أن تنال مراكبه لا حرك من هذا السرير جوانبه إلى آخره. أنه شوف، لولا خشية الله وحده إلى آخره، من المعاني التي تدل على، أو الأدلة التي تدل على هذا المعنى. عقلا، عقلا وواقعا، إيش المعنى، إيش المعنى الذي سيبقيك محافظا على الأمانة الزوجية مثلا في حال أمنت أمانا تاما من عدم اطلاع الطرف الآخر على ما تعمل مما لا يرضيه، مما هو محرم؟ إيش الأمان؟ يعني الآن زوجها يسافر لمدة طويلة، زوج يذهب وزوجته متروكة لمدة طويلة، إيش المعنى الذي يحفظ الإنسان به هذه الأمانة ولا يتجرأ فيه على ما حرم الله في حال أنت فيها في غاية الأمان من أن يطلع على حالك من جهة الناس؟ لا يوجد صمام أمان أعلى ولا أكبر ولا أوثق من أن أعلم أو تعلم أنه يخاف الله بالغيب ويخشى الله بالغيب، وأن خشيته من الله وخوفه منه أشد من خشيته من الناس. هذا صمام أمان كبير جدا. احنا ذكرنا الأمثلة الآن فيما يتعلق بالزوجة، عمم هذا الأمان على بقية من يمكن أن تكون محتكا بهم أو لك بهم علاقة، سترى أن هذا من أعظم صمامات الأمان. طبعا عشان ما نقع في الوهم، والله في واحد إمام مسجد، ولا في واحد مدري مين، ولا في واحدة محجبة بس ما كانت، ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن خوف الله حقا، عن من يخاف الله حقا، عن خشية الله حقا. وأنا أظن أن خلطة الرجل الطويلة بمن حوله، خلطة خاصة مثلا في الحياة الزوجية، يستطيع أن يعرف الإنسان فيها إلى حد كبير هل هذا الطرف الآخر يخاف الله حقا أو لا يخاف الله حقا. طيب إذا هذا صمام الأمان الأول. أيوة، هذا الصمام لما يتحقق الأمان بالنسبة لمن حولك بسبب خوفك من الله، هذا الأمان الذي يتحقق في من حولك بسبب هذا الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الإيمان. والدليل الحديث الذي ذكرته في البداية، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأنتم تعلمون أن هذا ليس خاصا بالدماء والأموال فقط، فالأعراض أيضا ليس كذلك. لاحظ، إذن هذا من معاني الإيمان ومما يوجبه الإيمان، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية العقل. طيب، تعرفون عدو عاقل أحيانا خير من صديق مهوي، تمام؟ مفحي. لا، لو جات على مفحي أمرها سهل، لأن مفحي جلي، يعني عارف، يعني ينسى، ما ينتبه، ماشي. بس نتكلم عن العقل، يعني العقل صمام من صمامات الأمان بالنسبة للإنسان، صمام أمان. بس أعطيني زمزم بالله، خذ كاسة منهم. فالعقل صمام أمان بالنسبة للإنسان. العاقل يفضي بالأمان على من حوله. فإذا كان هذا العاقل في مقام سلطة وقدرة كالأب مثلا أو المعلم أو إلى آخره، ولو كانت شيء نسبيا، فهذا يضفي بالأمان أكثر. الأمر الثالث المروءة. هذه من أعظم صمامات الأمان بالنسبة للإنسان، وهذه المروءة إن شاء الله راح يكون لها جلسة خاصة، يعني من جلسات سوية المؤمن إذا يسر الله. أربعة، القوة والقدرة. والقوة والقدرة أنواع وأشكال وصور ومساحة هائلة. فأن يكون الإنسان ضعيفا في كل أحواله وبكل صوره ومن جميع جوانبه، فهذا مصدر من مصادر عدم الأمان. ما أشعر أنه من معي. طيب، تبغى تعرف أنه القوة مصدر أمان؟ ها؟ قوة مصدر أمان. قال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام، قال إني قتلت منهم نفسا فإيش؟ فأخاف أن يقتلون. وقال أيضا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن صدقني إني أخاف أن يكذبون. أين كان صمام الأمان بالنسبة لموسى؟ أيوة، قوة، عضد. القوة هنا صديق أفصح مني لسانا، والقوة هنا كانت قوة إيش؟
بيان.
لاحظ الآن، هذا ما متعلق بالعضلات الآن، بيان. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا صدقني إني أخاف أن يكذبون. إذا من صمامات الأمان بالنسبة للإنسان أن يكون من حوله قويا بحسب عد المجال. إحنا ننزلها، يعني كل واحد ينزلها على المجال والاحتياج إلى آخره، تمام؟ فطبعا هذا أصلا بالنسبة للإنسان المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الصفة الخامسة، وهي لها علاقة بالقوة، ما أفردتها أنا وحدها، الخبرة والتجربة. كلما كان الإنسان أكثر خبرة وتجربة، كلما كان أو كان أكثر أمانا بالنسبة لمن حوله، إنه هذا جرب وسلك الطريق قبلي. والطريق هذا معنى مهم في الأمان والخوف، إنه أنا ماشي في طريق لست أول من يسلكه، هذا الذي معي سلكه قبلي، هذا مصدر أمان، إنه تم تجربة هذا الأمر من قبل، تم سلوكه من قبل. طيب، أظن إنه الوقت طال قليلا، بحيث إنه ما ودي أرجع أذكر كل واحد من طبيعة الصديق، الزوجة، خلاص. يعني أعتقد أن هذه صفات عامة يمكن أن تنزل على أي حالة من حالات الخلطة المحيطة بالإنسان. لكن سأفتح صفحة أخرى وقد تكون أخيرة متعلقة بالأمان، وهي الأمان المعيشي. بطبيعة الحال لن نتحدث عن أمور تجارية وأمور تفصيلية في، لا هذا ليس مجالي، لكن سأتحدث عن معاني مرتبطة بالأمان كصمامات بالنسبة للإنسان فيما يتعلق بمعيشته. طيب سأتحدث عن الأمان هنا فيما يتعلق بالمعيشة من جهات، يعني من جهات عامة فيها صمامات أمان، وأعتقد أنها مهمة جدا، ثم بعد ذلك تطبيقاتها تفصيلات وهذا شيء آخر. طيب أسأل السؤال، أوجه السؤال إليكم. أصبر طيب يا حنان، خلنا نسأل السؤال. ما هي صمامات الأمان بالنسبة لكل واحد منكم يتحدث عن شخصه عن نفسه فيما يتعلق بحياته المعيشية؟ طلع كرت البنك. طيب السؤال موجه للجميع، ما هي صمامات الأمان بالنسبة للأمور المعيشية بالنسبة لديك؟ بالمناسبة أنا كاتب المال، واحدة منها المال، هذا بلا شك واحد من صمامات الأمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وإنك أن أو إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. المال مصدر من مصادر الأمان بلا شك يعني. طيب فين مصدر مصادر الأمان بالنسبة لك؟ احنا الحمد لله انه في اكثر من فئة، يعني في ناس متزوجين، في ناس لسه شباب، في ناس آباء عندهم ما شاء الله، في ناس. طيب هاي شباب اعطونا حقيقة فين صمامات الأمان بالنسبة لك في معيشتك؟ يا جماعة ما اتكلم المعيشة يعني هو مجرد الأكل والشرب، المعيشة الأمان في الحياة، الدائرة المحيطة، أصدقاء يعني. طيب تحري الحلال، جميل. ها
بيئة العمل
طيب جميل. وجود ثغر معين تتقرب به إلى الله. طيب ها
الأب
يا سلام.
الرضا والقناعة
يا سلام جدا جميل. ها
توكل
ما والله التوكل ما في إلا التوكل. ها طيب يا جماعة ليش احنا نتكلم عن هذه النقطة؟ احنا نتكلم عن هذه النقطة لأن الإنسان كائن بشري ضعيف، ولأن الحياة كثيرة التقلبات والأحوال، ولأننا في هذه المرحلة تحديدا من السمات التي في هذه المرحلة أن مرحلة متقلبة، مرحلة الزمنية اللي نعيشها الآن مرحلة متقلبة. وأنتم تعلمون أن عدد من بلداننا تقلبت فيها الأحوال والظروف يعني بدرجة هائلة جدا، بحيث فقد بعض الناس ممتلكاتهم المادية، صح ولا لا؟
صحيح.
في ناس كثير الآن مثلا شردوا من بلادهم وصاروا لاجئين، كانوا يمتلكون في بلدانهم عقارات وأراضي وفلل وبيوت وراحت، مزارع راحت، صح ولا لا؟ أرصدة راحت، وليست في بلد واحد يعني. وفي نفس الوقت لسنا في مرحلة زمنية العالم فيها ينعم بالاستقرار الدائم والهدوء والسلام والعلاقة، لا لا، أنت في عالم مضطرب. ولذلك الإنسان يحتاج إلى قدر من صمامات الأمان في هذه الحياة، كلما استكثر منها كان ذلك أفضل وأولى له. وحسن التدبير فيما يتعلق بحياة الإنسان ليس من عدم التوكل ولا من قلة الدين، ولا من قلة الدين أبدا. طيب لكن هذا الموضوع هو الذي تحصل فيه يعني يحصل فيه الوهم كثيرا، يعني يظن الإنسان أحيانا إذا تعلق ببعض بطاقات الصراف يحس بأنه هو وصل إلى مرحلة الأمان الحقيقي يعني. طيب أنا كاتب أكثر من شغلة أو أكثر من قضية. ها
وليخشى الذين
تركوا من خلفهم ذرية
صندوقا
طيب نخافوا
والله
اي والله خافوا عليهم يا الله، هذه آية عجيبة. الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. اي والله. طيب انا كاتب عدة امور من صمامات الامان بالنسبة للانسان المعيشية، طبعا هذه امور عامة بعدين الانسان يحققها هو بدرجة الفاضلة. من اهم صمامات الامان، من اهم صمامات الامان بالنسبة للامور المعيشية، اول شيء من ناحية الايمانية، من ناحية الايمانية التوكل على الله وحسن الظن به. هذه قضية مهمة جدا، ما يجب أن لا ينفك عنها الإنسان. وتعرف على الله في الرخاء، أعرف كيف الشدة. فالذي لا يعرف الله ولا الالتجاء إليه ولا المناجاة إلا في أوقات الشدائد والمحن، فهذا قد يعاقب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من أهم صمامات الأمان بالنسبة للإنسان في معيشته في الحياة، الأصدقاء. الأصدقاء، الاستكثار من الأصدقاء الصالحين الذين توفرت فيهم الصفات التي ذكرتها قبل قليل من خوف الله والعقل والمروءة والقوة والقدرة والتجربة، والتجارب تقول وتقلبات الحياة تقول وكثرة المشاكل في الحياة تقول، إن كثيرا من الناس إنما نجا من الأزمات التي مر بها بسبب أصدقائه بإذن الله وتوفيقي بطبيعة الحال. لكن الصديق، وتعرف الأمثلة الشعبية المشهورة، الصديق وقت الضيق المدري إيش الآخرين. الأصدقاء من أهم صمامات الأمان بالنسبة للأمور المعيشية، وكلما كانت الصفات التي ذكرتها سابقا متوفرة فيهم كان ذلك أدعى للأمان، أدعى للأمان. فلا تستخسر علاقة مع صديق يخاف الله ويحب لك الخير، لا تستخسر علاقة معه، ليس من مبدأ النفعية وإنما من مبدأ، أول شيء طبعا تعرفوا الفضائل الكثيرة في الأخوة، ثم أنه هذا من يستحق أن يكون الإنسان معه وحوله. طيب هذا صمام من صمامات الأمان المهم. المال ليس مثل الصديق دائما، ليس مثل الصديق دائما. أحيانا الصديق يغطي عندك أزمة مالية، يغطي عندك أزمة سواء بالاقتراض أو بالوقفة معك أو بالإلى آخره. الصمام الثالث، الصمام الثالث العائلة. العائلة من صمامات الأمان حتى في اعتبار الشرع التشريعي، من ناحية التشريعية، لا أتكلم الآن من ناحية، من ناحية الفضائل أو الحث، من الناحية التشريعية هناك صمامات، هناك تشريعات فرضها الإسلام متعلقة بصمامات الأمان العائلية. مثل إيش؟ العاقلة. السلام، العاقلة، العاقلة اللي تتحمل الدية، جيد، تتحمل الدية، هذا من التشريعات الفقهية. النفق على الأقارب، ترى النفق على الأقارب أمر مأمور به في الشريعة، ولها فيها مسائل فقهية متعلقة بها من حيث الإيجاب أحيانا. أنا ما أتكلم الآن نفقة الوالد على أولاده، هذا واضح ومعروفة وهذه من صمامات الأمان أصلا، يعني هذه من الأمور التشريعية التي شرعتها، ليس كذلك نفقة الرجل على زوجته. لكن وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أكمل، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. إيش معناها؟ يعني إذا ما كان عندك، إذا ما كان عندك شيء، يعني قيل ذلك في معنى الآية، إذا ما كان عندك ما تعطيهم فأعرضت عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها لعل شيئا يأتيك، يعني فقل لهم قولا ميسورا، فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط إلى آخره. جيد. فالعائلة صمام من صمامات الأمان، وفيها تشريعات شرعية في أن تكون من صمامات الأمان، في النفقة وتحمل المصائب والكوارث زي الدية وإلى آخره من الأمور، طبعا بطبيعة الحال الميراث وأمور أخرى. فما بالكم لو كانت العائلة فيها من الصفات الزائدة ما يضيف معنى الأمان بالنسبة للإنسان، فهذا أمر أعظم وأعظم. والمحزن والمؤسف حين تكون العائلة التي ينبغي أن تكون مصدرا للأمان هي السبب للخوف. هذا انقلاب في المعايير. طيب الأمر الثائر كم احنا قلنا؟ الأمر الرابع بالنسبة لصمامات الأمان المعيشية الصنعة. الصنعة تعرف المثل المشهور صنعة في اليد أمان من الفقر إلى آخره. وهذا بصراحة من الأشياء اللي في زماننا فيها وهم كبير اللي هو وهم الوظيفة. إنه تقديم الوظيفة على أن يكون لدى الإنسان صنعة متجاوزة للزمن متجاوزة للظروف المحلية. يعني بعض الناس لا يجدوا مساحة للأمان في مصدر الرزق إلا في الوظيفة فقط. والمشكلة ليست في الوظيفة، المشكلة أحيانا فيما يرتبط بها من شروط وأحوال وإلى آخره، واللي هي الوظيفة في حد ذاتها ليست شيئا مشكلا. لكن أحيانا يخشى العالم أن يقول كلمة حق لأنه في وظيفة معينة، يخشى الداعية أن يقوم بواجبه لأنه في وظيفة معينة، ولا يستطيع المرء أن ينتقل من محل أو قطر إلى قطر لأنه في وظيفة معينة إلى آخره من الأمور. جيد. بينما قال الله سبحانه وتعالى مثلا ومن يهاجر في الأرض ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وإيش وسعة. وهنا من العلماء من فسر السعة بالسعة في الرزق، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لاحظ كيف الإنسان لما يكون عنده مساحة. جيد. لأن الوظيفة في كثير من الأحيان صارت الآن مرتبطة بمعاني أكبر من كونه هو دوام. جيد. الصنعة أن يكون الإنسان لديه صنعة معينة، هذه الصنعة يمكن الاكتساب بها، هذه من صمامات الأمان. يعني لنفترض أن أنا في وظيفة الآن معينة، تمام ما في مشكلة، بس على الأقل عندي صنعة أخرى لو احتجت أو اضطررت أني أنا ما أكون مكبلا فيكون بيدي. ولذلك نصيحة للشباب خاصة للشباب المهتمين بالعلم والدين والذين يمكن إن شاء الله في المستقبل أن يشتغلوا في دعوة إلى الله وإصلاح الأحوال إلى ذلك، من أعظم المكبلات التي يمكن أن تكبل طريق الإنسان هي أن يحصر الخير الدنيوي الذي يمكن أن يأتيه في شهادة وظيفة. مكبل تكبيل مخيف. ومن أعظم ما يمكن أن يستفاد من هذه الناحية الدنيوية أنه من الآن تتعلم بعض الأمور التي يمكن أن تنفعك في دنياك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. يعني من الصناعات اللي موجودة اليوم البرمجة والتقنية والأمور المرتبطة بهذا، التصميم والشغلات إلى آخره، الترجمة إلى آخره، في مجالات كثيرة أشبه ما تكون بالصنعة اللي هي أشبه ما يكون بالحرف اللي كانت موجودة سابقا اللي هي الأساس في الاكتساب. الآن توسعت المجالات، لكن لابد من كسر بعض القوالب والقيود التي يظنها الإنسان. والآباء والأمهات أيضا يعني لازم يوسعوا من مداركهم شوية، ولا يظنوا أن صمامات الأمان الدنيوية بالنسبة لأبنائهم هي في الدراسة في جامعة معينة وفي أخذ شهادة معينة وفي الوظيفة المعينة. هذا الانحصار، مو الدراسة، الانحصار في هذا الفهم وهم. الانحصار في هذا الفهم وهم وضعف، ضعف حقيقي والله. وإذا كان وسعت المجال وخليت له مساحة، هو مو وسعت له مجال عشان يروح شو اسمه يحط رجل على رجل، لا، وسعت له مجال يتعلم ياخذ له مساحات أوسع، ومو بالضرورة ينحصر في شهادة معينة ولا وظيفة معينة. هذه مساحة ما في مشكلة، يأخذ شهادة ويروح وظيفة معينة ما في مشكلة، لكن لا ينحصر ذهن الإنسان في هذه القوالب الجامدة ويظن أنه بذلك قد ضمن مستقبله. هذا وهم، هذا مو ضمان للمستقبل. ياما وياما ناس معاهم شهادات من أفضل الجامعات ولم يستطيعوا أن يستفيدوا منها الاستفادة التي أملوا أن يستفيدوا منها، كثير، وهذا الواقع مليء بهذه الشواهد، واضح؟ هذه قضية مهمة جدا. الصنعة أمان، الصنعة أمان، أن يكون لدى الإنسان شيء. وإيش هي الأشياء اللي في هذا الوقت تدخل تحت كلمة الصنعة، هذه مجالها سهل يعني البحث عنها، معرفتها، النقاش فيها أمرها سهل. أنا قلت بس أتحدث عن العناوين. الأمر الآخر كم هو الخامس؟ المال. إيه الآن يطلع البطاقة ما في مشكلة. المال بلا شك إنه من صمامات الأمان بالنسبة للإنسان في حياته المعيشية، في حياتي، وهو له أثر في الأمان، في الارتياح النفسي. ومن أجمل ما يمكن الحديث عنه هو الحديث عن فكرة المال في الإسلام أصلا، والمساحة الممتدة بها. يعني هذا موضوع عظيم، فيه أشياء كثيرة جدا، لعله يجي يوم يكون فيه حديث عنه. لا أنا ما أتكلم الآن عن وسائل الاكتساب، أنا أتكلم عن إيش معنى المال بالنسبة للإنسان، وإيش فين خانته بالنسبة لحياة الإنسان. وقبل شوي ذكرنا حديث وإنك انتذر أو أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة. وثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط لأهل مكة، على قراريط لأهل مكة. ومن جملة ما علق العلماء على هذا الحديث قالوا: وهذا من جملة ما فيه من التدريب للنبي صلى الله عليه وسلم، غير رعاية الغنم والشفقة والرحمة والحرص والكف الأعداء عنهم إلى آخره، قضية أن يكون للإنسان أن يأخذ من عمل يده، يكون من عمل يده. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل آدمي طعاما خيرا من أن يأكله من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. إلى آخره من الحديث، حديث جميلة جدا في هذا الباب. إن هذا المال حلوة خضرة، وإنه إن الدنيا حلوة خضرة. أيوة كمل يلا علي صوتك.
إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل.
كمل اخرجه. لا حديث أبو سعيد، حديث أبو سعيد الطويل ما أظن موجودة في المنهاج، اللي هو قالوا: أيأتي الخير بالشر؟ قال فيه المال، إن هذا المال حلوة خضرة. وإن أكمل أحمد شو فاتح؟
فإن العين
لا يا أبوي، لا جيب التطبيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا، قال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف قلت؟ إلى آخره. ثم قال: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس، ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. هذا الحديث جميل جدا إلى آخره من حديث. اقرأ شرح حديث. الصورة هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صورة عجيبة. ها؟ وثبت أيضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأموال قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. عن أصحاب الأموال قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، إلا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ها؟ يعني إلا من أنفق من هنا ومن هنا ومن هنا. إلى آخره. عشان أقول لك موضوع المال موضوع كثير بس ها؟ نعم، لا حسد إلا في اثنتين. وذكر منها: ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، فسلط على هلكته في الحق. موضوع المال موضوع شريف جدا في الإسلام، إن شاء الله يتحدث عنه. عموما بس هذه عنوان. تمام. الأخير اللي هي كم تعتبر؟ السادسة. ثلاثة أمور مما يكون لدى الإنسان يعد من صمامات الأمان المعيشية. ثلاثة أمور أقصد من حيث الصفات. جيد. ال دقيقة. إيه الصبر والتجربة والقناعة. الصبر والتجربة والقناعة هذه من صمامات من الصفات التي تحدث للإنسان حالة من الأمان في الدنيا. الصبر، الصبر يعني قادر على أن يمر بمراحل فيها مضائق مثلا مالية ومعيشية ويصبر. والتجربة كلما كثرت تجارب الإنسان في الحياة، تنقلاته، الأشياء، المصائب التي يمر بها، إلى آخره، والقناعة في نفس الوقت، هاي الثلاثة أمور، المركب الثلاثي هذا يعطي حالة من الأمان بالنسبة لمعيشة الإنسان من حيث قدرته على التكيف مع المصائب. لأنك أنت حين تقول أمان، أنت ما تتكلم عن الأمان الذي يحقق يوجد لك الأشياء دائما، وإنما تتكلم عن ما يجعلك تعيش في حالة قدرة على الاستمرار مهما كانت الظروف. فمن جملة ذلك هذا المزيج الثلاثي اللي هو الصبر والقناعة والتجربة. طيب إيش الصفات اللي قلناها؟ نعيدها مرة ثانية. أول شيء توكل، توكل على الله وحسن الظن به، الأصدقاء، العائلة، الصنعة، المال، الصبر والتجربة والقناعة. هذه ستة أمور يرحمك الله. طيب عموما هذا كلام يعني خلينا نقول كثير. أختم الآن بما يلي، أختم بما يلي. الإنسان كائن ضعيف من أشد ما يمكن أن تتخيل وتتصور من الضعف، وكثير ممن تراهم أقوياء أو تظن أنهم أقوياء، أو حتى أنت إن ظننت نفسك قويا فتكفيك أزمة أو نوع معين من الأزمات أو غطاء معين ينكشف عنك لك فيما يتعلق بنفسك أو عن من حولك لتدرك حالة الضعف هذه، أيا كان المرض واحدة منها، تمام؟ إلى آخره، أشياء كثيرة يمكن أن تكشف لك الغطاء عن نفسك أولا، وتعرف أنه يعني أنه أصبر أصبر أصبر، إهداء إهداء، نحن هنا ضعفاء. وإطلال فقط ببصرك وبصيرتك على ما حولك من الكون، من الكون، السماوات، النجوم، المجرات، كواكب، المساحات الهائلة، ثم تلتفت إلى نفسك تعرف أنك أنت مسكين. وإطلال ببصيرتك، ببصيرتك على حالك قبل أن تولد، ثم السنة الأولى من منذ أن حملتك أمك إلى أن خرجت إلى الدنيا كفيلة بأن تبين لك ضعفا، ضعفك، لما كنت في بطن أمك وكان يمد إليك الغذاء، لما خرجت أنت ما تعرف لا تتكلم ولا تفهم ولا أي حاجة، تمام؟ ثم غداك الله ونماك حتى صرت تسير على قدميك، ثم بدأت عندك مكتسبات في الحياة، ثم 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 تنسى حالة الضعف تلك التي سماها الله ضعفا في قوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. فأنت في حالة قوة محفوفة بحالتي ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وفي حالة القوة هذه عدد ما شئت من حالات الضعف التي تكتنفها وتحيط بها. فأنت إنسان ضعيف جدا، ضعيف، مسكين، كلنا يعني في حالة ضعف كامن، كما قال ابن تيمية رحمه الله، والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى وصف له لازم ذاتي. من صفات اللازمة الفقر والضعف والاحتياج إلى آخره. والله سبحانه وتعالى يريد منا أن نجبر ضعفنا به، يريد منا ويحب منا أن نجبر ضعفنا به، وأن يكون ضعفنا هو وسيلة قوتنا به، وأن يكون ضعفنا هو سبب الانكسار بين يديه وبث الحاجات بين يديه، واستمداد معاني القوة منه. ولذلك كان هذا الذكر الذي سأقوله الآن من أعظم الأذكار، وهو كنز من كنوز الجنة. إيش؟ لا حول ولا إيش ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ننسى هذا لما نقول لا حول ولا قوة، أنه هي من الله. لا حول ولا قوة، لما تجي تقول لا قوة تذكر كل جوانب القوة التي تظن أنها صمامات أمام بالنسبة لديك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لما تقول هذا الذكر وأنت تستحضر حالة الضعف البشري العميق وحالة الاستمداد من القوي الغني الحميد، تكون قد حققت الإيمان. أنبياء الله الذين هم أعلى درجات القوة في البشر، من حيث أنهم يأتيهم الخبر من رب السماوات والأرض مباشرة وهم تحت عينه ورعايته، لا ينسوا دائما، لا ينسون حالة الضعف هذه التي عبر عنها زكريا عليه السلام بقوله إذ قال إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. وقال عنهم سبحانه وتعالى عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. حالة الضعف البشري في خلاصة هذا المجلس هي بوابة الاستمداد من الله سبحانه وتعالى لما يمكن أن يعيش الإنسان به شيئا من القوة التي تبلغه إلى الآخرة، إلى الآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، ونشهد اللهم أنك رب السماوات والأرض وما فيهن ورب السماوات والأرض ومن فيهن ورب ونور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك وأن تغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نشهد أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ونشهد أنك نعم المولى ونعم النصير، ونشهد أنه كفى بك هاديا وكفى بك نصيرا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نعوذ بوجهك أن تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راهبين قانتين مخبتين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أنفسنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يرد الحوض على نبيك في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يرد الحوض على نبيك في الآخرة، ونسألك أن تجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.